مرتين أظن. العمامة مر علينا المسح على العمامة ولم نتكلم عليها. العمامة يمسح عليها لكنها خاصة بالرجال، أما النساء فلا يمسحن العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وهنا نطرح سؤالا، لباس النساء البنطلون هل يعتبر تشبها بالرجال؟ إلى الآن نقول نعم، لأن ذلك غير معتاد في النساء، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون حتى وإن كانت عند زوجها، لأنه ليست العلة أنه يبين ما خفي من عورتها حجما، بل العلة أنه من خصائص ثياب الرجال، وهذه مسألة ربما تخفى على بعض النساء. إذن لا بد أن تكون عمامة على رجل. وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ وهل لها وقت؟ وهل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر؟ أما الأول فليس في السنة ما يدل على اشتراط أن يكون لبسها على طهارة، والقياس على الرجل قياس مع الفارق. هذا إذا سلمنا القياس بالعبادات، والفارق أن فرض الرجل الغسل وفرض الرأس المسح، وطهارة المسح أخف. فإذا لزم أن يكون لبس الخفين على طهارة لم يلزم أن يكون لبس العمامة على طهارة. الثاني، هل لها وقت محدد؟ الجواب فيه خلاف، بعض العلماء يقول هي كالخف قياسا عليه، والصحيح أنها ليس لها وقت محدد، ما دامت على رأسك فامسحها، وإذا خلعتها فلا تمسحها، معلوم إذا خلعتها لا ليس على رأسك، لأنه ليس هناك دليل على تحديد مدتها. وقياس على الخف كالأول، نقول فيها كالأول أن الخف ملبوس على عضو يجب غسله، وهذه على عضو لا يجب غسله، فكانت أخف. الثالث، هل تمسح في الحدثين؟ الجواب لا تمسح في الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، ولأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تحت كل شعرة جنابة، ولا بد إذن من خلع العمامة وغسل الرأس في الحدث الأكبر. طيب، وهل يلحق بالعمامة الطاقية والشماغ والغطرة أو لا؟ نعم لا يلحق، كما لم يلحق النعل بالخف لسهولة نزع النعل، ولسهولة وهنا نقول لسهولة نزع الطاقية والغطرة. ولهذا لو فرض أن الإنسان لبس ما يسمى عند الناس بالقبع، تعرفونه؟ القبع شيء يلبس على الرأس كله وله طوق يتصل بالرقبة، ويلبسه الناس في أيام الشتاء. نعم، وقد اختلف الفقهاء هل يمسح عليه أو لا، والصحيح أنه يمسح، لأن العلة في العمامة موجودة فيه أو لا. العمامة فوق الرأس يسن تبصرها هكذا وتمسح، لكن هذا يحتاج إلى خلع ثم لبس ثم الرأس كله دافئ به، فلو فتحت الرأس في أيام البرد وهو قد وهو ساخن من هذا القبر لكان في ذلك تعرض للضرر. وهذا يلبسه كثيرا الذين تقول أسفارهم من أهل السيارات، سيارات النقل كبيرة. نعم، هذا ما أردنا أن نتكلم عليه لأننا حقيقة أظن ما تكلمنا عليه أطلاقا. نعم، أي الصحيح أنها ليس بشرط أن تكون محنكة ولا أن تكون ذات ذؤابة. فقهاء رحمهم الله عندنا فقهاء الحنابلة يقول لا بد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والصواب أنه ليس بشرط. وش يلبس؟ لا يعني الإمامة ما يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس الإمامة أصلا. ما هو إمامة؟ طيب هل هو من جنس القبعة الذي يحتاج إلى مشقة في نزعه ولبسه؟ لا، بس إذا كان كذلك فالفقهاء يقولون يجوز للمرأة أن تمسح على الحمار إذا كان مدارا تحت الحرب.
بالنسبه
لجبس النساء ما اسم البنطلون، ترون التحريم لا لانه يشق او يبين في العظام، وانما انه لباس لباس الرجال. نعم،
هو الحقيقه الان
لبس
لباس
الرجال البنطلون. يعني كثير من النساء اليوم يلبسوا البنطلون. انا قلت ما قلت لكم يا جماعه، قلت الان انا خايف ان المستقبل غدا يكون الرجال والنساء فيه سواء فيزول التشبه. الآن مهم من عادة النساء يا أبا سليمان.
البنطلون
ايش؟
البنطلون؟
إيه، مهم من عادة النساء.
الشيخ هو
نعم؟
البنطلون أحسن الله إليكم، وصحيح أنه كلبس لباس ظاهر يلبس كلبس الرجال البنطلون هذا غير موجود، لكن كثير من النساء في زماننا الحاضر فيما يبدو والعلم عند الله إيه؟ يلبسنه تحت لباسهن الظاهر.
السواس الواضح يا أخي، ما هو بنطلون. أجل أنا تبى أنطلع الآن. على كل حال أنا بلغتكم بأن هذا من باب إيش؟ التشبه. وإذا انتشر الشيء وزال التشبه زال الحكم. يبقى عندنا الآن نظر آخر وهو العورة. العورة إذا كان ليس عندها إلا زوجها فما ما يضر. انتهى هذا، أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحبة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
اللهم صل وسلم. قوله فأكلنا وشربنا، هذه مسألة ما أظن الأخ شارم موجود. يقول الأطباء أنه ما لا يحسن أن تشرب بعد الأكل، انتظر نصف ساعة ثم اشرب. فما رأيكم في هذا الرأي؟ ها؟ غير صحيح؟
ابن القيم ذكر.
نعم؟
ابن القيم ذكر.
لا، ابن القيم ذكر الشرب أثناء الأكل، ما هو بعد الأكل، وقال إنه لا يعني ما هو جيد، ولكن مع ذلك قال العادات لها طبائع ثوان، لها طبائع ثوان. يعني لو اعتاد الإنسان إنه كل لقمة بعدها شرب، توجد بعض الناس اعتاد الشرب في أثناء الأكل، ما يضر إذا اعتاد هذا الشيء، لكن بدون عادة يقولون لا ينبغي أن تشرب أثناء الأكل ولا أن تشرب بعد الأكل، انتظر. ولكني أنا أظن أن قول الله تعالى كلوا واشربوا نعم يدل على أنه يجوز الجمع بين الأكل والشرب خلافا لمن للأطباء إن صح هذا عنه. فنقول كل، وإذا عطشت وأنت في أثناء الأكل فقل بسم الله واشرب، وإذا انتهيت فاشرب. وأكثر الناس الآن خصوصا الذين يأكلون التمر يشربون بعده لبنا على طول، وربما يشربون ماء، ولا أدري عن سليم وش يقول. مجرب أي لك أن ترى أن نشرب من حين نأكل ولا ننتظر نص ساعة؟ هذه المشكلة الآن، هل إنه يحسن أو هل إنه لا يضر إذا شرب الإنسان بعد الأكل أو لا؟ أنا أظن أن الأدلة تدل على أنه لا يضر، وأنا قد يكون المصلحة تجمع بين الأكل والشرب. وهنا يقول علي الراوي أكلنا وشربنا، أكلنا وشربنا، والظاهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة. الشاهد قوله ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ للمغرب، وفيه كما سبق عدم وجوب الوضوء مما مست النار. نعم. إذا هو أنا كل حال يظهر لي أنه لا بأس. نعم. وهو قلنا لذلك سبق كلامنا في هذا، قلنا أن قوله إن له دسما يدل على أن كل شراب أو طعام يكون له بقايا في الفم فإنه ينبغي أن يتمضمض منه. نعم.
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائض من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا.
هذا أيضا من الكبائر أن لا يستتر من بوله. من أين أخذ البخاري رحمه الله أنه من الكبائر؟ من إثبات العذاب في ذلك. وقوله أن لا يستتر من بوله يعني لا يستبرئ منه ولا يستنزف منه كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث. ولهذا عدي بمن الدالة على التخلي، ولم يعد بفي الدالة على الظرفية. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة، وهذه للشك والصواب المدينة. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وما أعظم الفزع لو أننا إذا خرجنا المقابر سمعنا هذه الأصوات المزعجة وهم يعذبون. ولكن من رحمة الله عز وجل بنا ومن لطف الله بالأموات أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا يعذبون، وإلا لكانت تزعجنا كثيرا وتفضح هؤلاء الذين يعذبون أيضا. لكن من رحمة الله عز وجل ولطفه أن ستر ذلك عن الناس. يقول لكن قد يسمع أحيانا، قد يسمع أحيانا صوت العذاب، وقد يرى شعلة من النار تخرج من القبر، لكنه نادر. وهنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. قوله ما يعذبان في كبير ثم قال بلى، يعني بلى إنه كبير، وليس بين ذلك تناقض، لأن نفي الكبير في الأول بمعنى الشاق عليهما، يعني لا يعذبان في أمر كبير يشق عليهما التخلي منه، ثم قال بلى إنه كبير من حيث الذنب والعقوبة. وهذا نص صريح بأن ذلك من كبائر الذنوب غير ما استنتجنا منه أولا. ثم قال أحدهما كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي لفظ من البول، فأخذت الشافعية ومن وافقهم أن جميع الأبوال نجسة حتى بول ما يؤكل لحمه، ولكن ما ذهبوا إليه من الاستدلال فيه نظر، لأن أل في قوله من البول للعهد الذهني، ويفسر ذلك قوله من إيش؟ من بوله، فالمراد من البول النجس وهو بول الآدمي. وقوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، نسأل الله العافية، يمشي يدل على أنه ساع في النميمة بين الناس، ليس واقفا، يمشي يأتي لفلان يقول فلان يتكلم فيه في كذا، فينم الحديث ليفرق بين الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يدخل الجنه قتات اي نمام. فالنميمه من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وليتنا نتعجب بهذا الادب، لكننا اذا جاءنا شخص وقال ان فلانا يقول فيك كذا وكذا اخذناه على ايش؟ على قبول. والله يقول لا تطع، لا تطع كل حلاف مهين مشاء هماز مشاء بنميم. واذا كان الله يرشدنا الى هذا فلا ينبغي لنا ابدا ان نقبل من جاء الينا يقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا. ولنعلم ايضا أنه إذا نم إلينا حديث غيرنا فسينم حديثنا إلى غيرنا، لأن هذا طبع والعياذ بالله. النميمة يقول نفهمنا من كبائر الذنوب، وهل تركها سهل لما قال لا يعذبان في الكبير؟ هل هو سهل تركها؟ هذا يحتاج توقف، بارك الله فيكم، سهل تركها لأنها كف الإنسان نفسه عن الشيء سهل، الذي يعتادها لا شك أنه ستصعب عليه، ولكن يعني سيصعب عليه تركها، ولكنه إذا اتقى الله عز وجل سهل عليه. ثم دعا بجريدة، عندكم بجريدة ولا بجريد؟ بالتاء. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منها كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن تيبس. ولماذا قال لعله يخفف عنهما؟ قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمد التخفيف فقط، يعني لعل العذاب يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجريدة، فيكون في هذا بيان أمد إيش التخفيف فقط. وقيل لأنها إذا كانت خضراء تسبح، وإذا يبست انقطع التسبيح. ثم أخذ أهل البدع من هذا أنه ينبغي لنا أن نجلس عند القبور نسبح الله ليلا ونهارا من أجل أن يخفف عن أهل القبور، ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا يشمل الأخضر واليابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وحينئذ يتعين الاحتمال الأول وهو بيان أمد إيش التخفيف، هذا هو المتعين. أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه يسن أن يضع على القبر غصنا أو جريدة خضراء لهذا الحديث، فيقال سبحان الله هذا حرام، لأن معناه سوء الظن بهذا القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضعها على كل قبر، ولكنه وضع على هذين القبرين لأنهما يعذبان. فهل أنت الآن تعتقد أن هذا يعذب؟ قال لا أعتقد، ولا يمكن أن يعتقد، لأن هذا من أمور الغيب، لكن أخشى أن يعذب. لذلك تخشى أن تعذب معناها سعة الظن، إلا أرجو الله أن يكون قد غفر له. ثم هذا الأمر الذي قلت وارد في كل من يدفن، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن أحدا جعل عليه جريدة؟ لا. وبهذا يتبين ضعف هذا القول، أي أن يوضع على القبر غصن أخضر من شجر أو جريد أو نحو ذلك. والله أعلم. نعم. وهذا نعم نعم أي والله ناجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله.
الشاهد من هذا قوله من بوله. وأشار البخاري رحمه الله بقوله أشار بقوله ولم يذكر سوى بول الناس، أشار إلى رد قول من يقول إن جميع الأبوال نجسة، وليس كذلك، فأبوال ما يؤكل لحمه طاهر. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرانيين أن يلتحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بغسل الأواني من الأبوال. فالصواب الذي لا شك فيه أن البول الذي يجب التنزه منه هو بول الآدمي أو بول ما لا يؤكل لحمه، وأما ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هذه الأبواب رحمه الله نبواها البخاري رحمه الله وهي في حديث واحد رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والقصة أن أعرابيا دخل المسجد وكان في المسجد رحبة يعني متسع وكان عادته أي الأعرابي أنه ما تحتاج إلى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجة في البر، فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه البرح أو الرحبة فجلس يبول. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهوه رحمك الله، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تزلموه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء يعني جلوى. ثم دعا الأعرابي فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من هذه القصة عذر الجاهل بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخ هذا الأعرابي. ويستفاد منه دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وذلك أن إقرار الأعرابي على أن يبقى يبول في المسجد لا شك أنه مفسد، لكنه دفع بها ما هو أكبر منها، لأن هذا الأعرابي إذا قام فإنما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكثر مع انكشاف عورته، وإما أن يستر عورته بإزاره وحينئذ يتلوث إزاره بالنجاسة. وهاتان مخصفتان عظيمتان. ثم إنه لو قطع بوله في حال اندفاع، وتعرفون أن البول إذا نزل من المثانة وهي ممتلئة يكون اندفاعه قويا، فإذا حبسه فربما يكون في ذلك أثر على قنوات البول، والضرر يجب تفاديه بقدر الإمكان. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى حصلت المعاملة بالأيسر فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا له شواهد كثيرة، وهو استعمال المياسرة والرفق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قد يحمل الإنسان الغيرة على الاندفاع بقوة وشدة، فيقال إن هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أليس نهى الصحابة لما قاموا يزجرون هذا الأعرابي؟ الجواب بلى. إذن الاندفاع بغيرة بدون تعقل لا شك أنه منهي عنه. من فوائد هذا الحديث طهارة الماء، طهارة الأرض إذا تنجست بصب الماء عليها. ولكن يقال إذا تنجست الأرض، فإن كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة أو بدم جف، فالواجب أولا إزالة العين، ثم صب الماء على أثرها. أما إذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الأرض كالبول، فإنه يكتفى بصب الماء عليها. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على البول ماء، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض. وهذا لا ينفي أن تطهر بالشمس والريح، لكن مع طول المدة، والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس، فلا بد أن نبادر بتطهير. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنه على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاة لقوله: أريقوا على بوله. والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية، يؤخذ من قوله أريقوا وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوب من ماء، وهو لم يفعل، هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولو كان فرض عين لفعل. فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية. ويستفاد منه انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة. انتبهوا لهذا الاستدلال، هل يتم او لا؟ انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة، هذا هو المعروف عند اهل العلم، ولكن نازع فيه بعض المتأخرين وقال إن وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة، وإن دل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة، ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة، لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب، فإذا تركه الإنسان أي ترك تطهير بقعته أي البقعة التي يصلي عليها وصلى على شيء نجس لم تصح صلاته، لا شك فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأعرابي وأخبره بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، فارتاح الأعرابي واطمأن. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه اطمأن إليه إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، عامله بالرفق واللين وأخبره واستفاد أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر. وأما الصحابة فنهروه وزجروه، والأعرابي على فطرته يريد أن يحرم الصحابة من الرحمة لأنهم زجروه ونهوه، ويثبت الرحمة لمن؟ نعم، لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين، ولنفسه أيضا لأنه لم يسلم إلا لرحمة الله عز وجل. هل يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من البول؟
لا،
الجواب لا، لأنه في هذا لأنه مسكوت عنهما في هذا الحديث، وحديث ابن عباس السابق يدل على وجوب التنزه من البول لقوله: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. نعم. يجب عليه أن يزيلها أو يخبر المسؤولين عن نظافة المسجد فيزيلها. نعم. نعم، الفرش الآن كما نعلم غالب الفرش الذي يوضع على الأرض يلصق بها ولا يمكن إفراده، فكيفية تطهير هذا؟ أن نأتي بإسفنج أولا، ولأجل أن يشرب هذا الإسفنج ما كان في الأرض من الماء من البول مثلا، فإذا تنقى صببنا عليه الماء، ثم أتينا بإسفنجة جديدة أو بالأولى بعد غسلها والتقطنا الماء الذي صب عليها، إذا صب عليها ثلاث مرات فنرجو أن تكون طهرت. لا لا خلاص، يعني ما اقتضت الحال أن يذكر ولا يذكر، ولكنه بين في حديث أخرى لابد أن يكون مبينا، فمثلا إذا كان هذا الحكم مبين في أحاديث أخرى ثم جاء هذا الدليل ولم يذكر، وأراد أحد أن يعارض ما ذكر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول لا معارض، لأن عدم الذكر ليس ذكر العدم، وليس معناه أن نثبت شيئا لم تثبت الأدلة، هذا ممنوع في باب العبادات. فقولهم عدم الذكر ليس ذكر العدم لئلا يعارض به النصوص الذاكرة لهذا الشيء. نعم.
باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندكم إلى ولا رسول الله كل النساء
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل.
اللهم صل وسلم عليه. هذا في باب هذا في حكم بول الصبيان هل هو نجس أو لا، وإذا كان نجسا فكيف يغسل. أما الجواب عن السؤال الأول فإننا نقول إن بول الصبيان نجس، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسله، وأما كيفية غسله فإنه ليس كالنجاسة المغلظة بل نجاسته مخففة فتطهيره مخفف. كيف يطهر؟ يؤتى بالماء فيصب على مكان النجاسة حتى يشملها كلها ويطهر بذلك، ولا يحتاج إلى فرد ولا إلى عصر إلا إذا أراد الإنسان أن يعصره من أجل سرعة نشافته فلا بأس، لكنه ليس هناك ضرورة إلى ذلك. وقول هذا الحديث لم يأكل الطعام هذا إشارة إلى العلة، وهو أن هذا الصبي يتغذى باللبن. قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغذى بالطعام أن الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل ثقيل طعام أكل وشرب، بخلاف الذي يتغذى باللبن فإن اللبن خفيف، فإذا اجتمع خفة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة. ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والإناث؟ الجواب لا، هذا خاص بالذكور. ووجه ذلك أن الأصل في النجس وجوب غسل، خرجنا عن هذا الأصل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأطفال الذكور أنه يكفي في تطهير بولهم النضح، فتبقى الإناث على إيش؟ على الأصل أنه لا بد من الغسل. كما أننا نقول إن عذرة الصبي الذي ينضح بوله لا بد فيها من الغسل، لأن هذا هو الأصل. ويستفاد من هذا الحديث من الناحية التربوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جانب كبير بل أكبر من التواضع، حيث يؤتى إليه بالصبيان ويجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الصبي الذي بال على ثوبه لم يعنفه ولم يعنف أهله ولم يقل لا بارك الله فيكم كيف جبتون لنا هذا الذي نجسنا، نعم، وإنما سكت ودعا بماء لإزالة المفسدة. ونظير ذلك ما ثبت في حديث الأعراب. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الغير فيما جرت فيه العادة، ولم تحصل به منة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بما
عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن في بني إسرائيل كان إذا
إن ويقول إن
ويقول إن بني إسرائيل
قلت إن في بني إسرائيل
ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليسه أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
السباطة هي مجمع الزبر وما أشبهه. وفي هذا الحديث دليل على جواز البول قائما، والعامة يشددون في ذلك كثيرا ويرون أن من بال قائما إما كافر أو قريب من الكفر، يشددون تشديدا عظيما، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال وهو قائم، لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شرطين. الشرط الأول أن يأمن التلوث، فإن كان لا يأمن التلوث بأن تكون الأرض قوية، إذا بال ترشرش البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه فإنه لا يبول قائما، لأن أدنى ما يقال في ذلك أنه سيلزمه مشقة الغسل، غسل الثوب وغسل ما أصاب البدن. والشرط الثاني أن يأمن ناظرا، أن يأمن ناظرا يعني بحيث لا يكون حوله أحد ممن يحرم نظره إليه، فإن كان حوله أحد ممن يجوز نظره إليه كزوجته مثلا فلا بأس. إذا تحقق الشرط الأول، إذا تحقق الشرط الأول وهو إيش؟ أن يأمن من التلوث. وفي هذا الحديث دليل على جواز البول على السباطة، ولكن كيف يبول؟ هل يبول من أعلاها أو من أسفلها؟ إن بال من أسفلها فإنه يخشى أن يرتد إليه البول، وإن بال من أعلاها وحوله أناس فإنه لا يأمن النظر. ولكن حديث حذيفة بين فيه في سياق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السباطة، واستدبر الناس. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما في السباطة لأنه محتاج إلى ذلك، لأنه إذا بال قائما فسوف يبول من الأسفل، فإذا نزل البول فالإنسان قائم يتصرف، بخلاف ما لو بال جالسا فإنه إذا نزل البول قد لا يتمكن من التصرف لأنه جالس، فيقال والأمر كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأجل دفع هذه الحال. ولكن هذا يعني دفع هذه الحال لا يبيح البول قائما لو كان البول حراما، لأن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة. فالصواب جواز البول قائما وأنه لا كراهة فيه، لكن بشرط إيش؟ أن يأمن التلوث وأن يأمن النظر ممن يحرم عليه نظر عورته. وفيه وفيه دليل على أن الذي يقضي حاجته لا ينبغي أن يتكلم. من أين يؤخذ؟
فأشار
إليه، من قول فأشار إليه وهو كذلك. وقد ورد الوعيد في من يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث أحدهما الآخر، وأن الله تعالى يمقت على ذلك. وفيه دليل على جواز البول على سباطة الغير أي مجمع زبلهم، وهذا مشروط بما إذا لم يمنعوا من ذلك، فإن منعوا من ذلك فإنه لا يحل لأحد أن يلوث عليهم سباطتهم. وأما إذا لم يكن فيه لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس.
نفس السطول الشيخ السباطة.
نعم
نفس السطل.
نعم
نفس السطل.
إيش
السباطة؟ مثل السطل؟
لا لا، الزبل الزبل.
أي
الدمال يسمونها الدمال عندنا.
السباطة مين مجمع الزبالة؟
إلا ما هي السطل، سطل إناء.
يعني ليست الزبالة أو قمامة وإنما
إلا قمامة. هي قمامة. إذا قلنا أن الأولى عادة
يعني
ما يشتغل بالجواز لهم، نقول يجوز وإن كان عادة، لكن الأولى أن لا يحق، لأن الغالب من يتلوى.
وإن نقول الحاجة
ما قلت لك أن غيرها، لكنها ما هي ضرورة حتى تبيع المحرم، لو كان حراما ما أبيعت في هذا. نعم
بحث
حديث الخالد. خالد موجود؟ طيب كثير ولا قليل؟ ولكن نص صفحة. الحديث إذا معناها الأحسن يصور. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب البول عند سباطة.
الإمام البخاري عند كل مسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول. يشدد في البول ويقول: إن في بني إسرائيل
إن
ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة. فقال حذيفة: ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
نعم هذا ليس فيه زيادة على ما سبق، إلا قوله كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، يعني يشدد في تطهيره، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم، يعني أصابها ثوب أحدهم البول، قرضه، يعني قصه. وهذا من الآثار التي كتبت عليه. ويقال إن هذا هو ما عند اليهود، وأما عند النصارى فالأمر بالعكس، أي أنهم لا يهتمون بالبول إطلاقا ولا يغسلونه. فكانت هذه الأمة وسطا بين تشديد اليهود وتسهيل النصارى، والله أعلم. وقوله ليت ليته أمسك، يعني ليته أمسك عن التشديد، ثم استدل لذلك بكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال عند سفارة القوم، بال قائما، يعني وكأنه يقول إن الغالب أن الذي يبول قائما لا بد أن يصيبه شيء من الرشاش. ولعل هذا أصل قول من قال إن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يرى أن جميع النجاسات البول والدم كل النجاسات يعفى عن يسيرها، ولعل هذا يصح أن يكون أصلا لما ذهب إليه الشيخ والشرح الفتح
ما معي
ليته أمسك. نعم اقرأ كل كلام الحديث.
قوله لي قوله باب البول عند صباطة قوم. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، بين ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قاعدا، ثم ذكر قصة في بني إسرائيل. وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى، قوله ثوب أحدهم وقع في مسلم جلد أحدهم. قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الأصر الذي حملوه، ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى. قوله قرضه أي قطعه، زاد الإسماعيلي بالمقراض، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغصب بالماء. قوله ليثه أمسك، وللإسماعيلي لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحصن للدبر. وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه أو مأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثها أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم.
لا الأقرب والله أعلم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى البول ولم يجد إلا تلك السباطة، ولو بال قاعدا فإما أن يكون متجها إلى من حوله، وهذا يؤدي إلى رؤية عورته، وإما أن يكون مستدبرا من حوله، فإذا كان جالسا فإن البول يرتد إليه لأن السباطة مرتفعة، فإذا كان قائما إذا بال قائما صار البول أبعد عن مكان وقوفه فسلم من أن يرتد إليه البول. لكن أبا موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول وكأنه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش، فبين له حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، وقد سبق أنه جائز بشرطين: الأول أن يأمن التنوية، والثاني أن يأمن الناظر. نعم.
باب غسل الدم.
نعم سليم. يعني ما في عنه ما في إشكال، معفون عنه، لكن إلى بري إذا تيقن، ولا إذا كان في شك، مثل أحس برشة على ساقه فقال أخشى أن تكون أصابت السروال مثلا، نقول أغسل الساق لأنه متيقن، والسروال ما على كل حال أنه أصابه رشاش أيضا. نعم. الزبد زبد المجمع. ثلاثة. نعم.
لا اثنين.
اثنين الله.
سليم ولا.
نعم. نعم. كيف؟ اي نعم. السباط خلف الحائط. الحائط من المراد الجدار. لكن مستتر من جهة، السباط يمكن خارج الجدار.
باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض الثوب كيف تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا
عندي بالكسر ذلك عندكم بالكسر؟
عندي بالفتح.
طيب اسمع.
قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
قال البخاري رحمه الله باب غسل الدم. والدم هنا يحتمل أن يريد أن يراد به العموم، يعني الدم من حيث هو دم، فتكون أن هنا إما للعموم أو لبيان الحقيقة. ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث، وهو دم الحيض. وأكثر العلماء يستدلون بحديث فاطمة بنت قبيش وغيره على أن الدم مطلقا نجس وأنه يجب غسل، إلا ما بقي بعد زكاة البهيمة في الدم والعروق فإنه طاهر وليس بنجس، لأنه بقي بعد أن كانت الذبيحة حلالا. وينبغي أن نفصل، فنقول مثلا الدم من حيوان نجس نجس ولا يعفى عن يسيره ويغسل، كدم الحمار ودم الكلب والسباع ودم الخنزير وما أشبه ذلك، هذا نجس، لقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والثاني القسم الثاني الدم مما ذبيحته طاهرة، مما ميتته طاهرة، أي دم ما ميتته طاهرة، فهذا ليس بنجس كدم السمك، وكذلك دم الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة التي تكون ميتتها طاهرة مثل الذباب، الذباب فيه شيء من الدم لكنه ليس بنجس لأن ميتته طاهرة، فكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، إلا الآدمي على رأي الجمهور فإن ميتته طاهرة ودمه نجس لكن يعفى عن يسيره. ولكن طيب القسم الأول النجس، الثاني ما ميتته طاهرة فدمه طاهر، الثالث الطاهر الذي ميتته نجسة فهذا دمه نجس لكن يعفى عن يسيره، كدم الشاة والبعير والبقرة والدجاجة وما أشبهها، هذه دمها نجس لأن ميتتها نجسة ولكن يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه غالبا. هذه أنواع الدماء. وبقي دم الآدم، أكثر العلماء على أنه نجس، وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، واستدلوا لذلك بأن ميتته طاهرة فهو كدم السمك، فهو أي دم الآدمي كدم السمك. واستدلوا أيضا بحديث ما أبين من حي فهو كميتته، فإذا كان العضو إذا قطع ومع اشتماله على الدم يكون طاهرا فالدم من باب أولى، ولكن الاحتياط لا شك فيه أيضا. واستدلوا أيضا بأن الصحابة كانوا يجرحون في الجهاد ويصلون في جراحاتهم لا يصلونها من أبدانهم ولا يصلون ثيابهم من الدم. وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة كانت تصل الدم عن وجهه في غزوة أحد فليس هذا متعينا أن يكون من أجل نجاسته، بل قد يكون من أجل تنظيف الوجه عن الدم. والذي يظهر لي أنه ليس هناك دليل على نجاسة دم الآدم، إلا ما خرج من السبيل. لكن مراعاة لقول جمهور العلماء ينبغي للإنسان أن يتنزه منه، وإذا أصابه أن يغسله وينظفه. أما الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فيقول: قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأسمى، فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحط إيش؟ الحيض، يعني دم الحيض، لأن الدم يتجمد، الدم يتجمد، فإذا تجمد فإنه يحث، لأن له عين. وهذه الجملة يعني قوله تحته فيها دليل على قول من يقول، على رد قول من يقول إن دم الحيض لا يتجمد، لأن بعض الأطباء المعاصرين قال إن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد. قال لأن دم الحيض هو عبارة عن انفجار الأكياس التي في الرحم وقد تجمدت من قبل، لكن هذا الحديث يدل على أنه يتجمد. قال ثم تقرصه بالماء، القرص هو الدلك بأطراف الأصابع، والناس يسمونه عندنا إذا مسكت يد الإنسان هكذا يسمونه
قبس،
يسمونه قبس، نعم يسمى قرص، نعم هذا القرص، يعني هذا الثوب مثلا تقرصه هكذا بأصابعه وتنضحه بعد ما تقرصه بالماء، تنضحه يعني تغسله وتصلي فيه. فصارت المراتب: أولا الحث، ثم القرص في الماء، ثم النضح الذي هو الغسل، ثلاث مراتب. أما قوله ثم تصلي فيه فهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تصلي بثياب الحيض بعد أن تطهرها. فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم، دم الحيض، ويستفاد منه أن إزالة النجاسة واجبة لمن أراد أن يصلي. وهذا يدل عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم ما بالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعه. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في لباس نجس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كانت النجاسة عينا فلا بد من إزالتها قبل الغسل. من أين يؤخذ؟ من قول تحته ثم تقرصه بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي عند غسل النجاسة أن تبدأ أولا بصب ماء خفيف عليه، لأنك لو صببت ماء كثيرا وهي موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا أكثر مما لو كان قليلا. فأنت أولا أزلها بالماء القليل ثم بعد ذلك بالماء الكثير. نعم. نعم. يلا كمان. لا طيره يا طيره.
بالنسبه لإلهام الصحابي لا يضر.
ايش؟
قد تقرر عند شيخنا ان إلهام الصحابي لا يضر.
نعم.
فما فائده تسميه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ما فائده تسميه الصحابي الصحابيه فاطمه؟ مع انه لو ادهمتها لما مر.
كيف؟
هذا
السؤال يرد على كل حديث رواه امرأة. ما هو بلا شك، لأن الفرق بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما وبين المعين الذي علمت عدالته. فالمجهول من الصحابة عدل حكما، لكن المعلوم عدل عينا نعرفه، هذا الفرق. فلا بد. نعم كيف ذلك؟ طيب هل يعني إذا يبس بارك الله فيك وهو لا ليس له جرم، يعني ما تجمد، ما احتاج إلى حد. افرض لنفرض لا 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 اذا يبس تجمد ما نعرف الفرق بين التجمد والتجمد.
لا التجمد
في
الشيخ تجمد بنفسي، يعني
لكن هل انت تقر هذا انت؟
اي انا اقر
على ان عدم الحيض لا يتجمد؟
لا
يتجمد ابدا؟
لا تجمد لا يجمد، يعني
الدم
الحيض خلى من الماء والقوه يشرب بشيء، لكن ما يكون
تجمد.
اما الدم
اللي هو المعتاد ياخذ
من العروق
يرد ياخذ يرد. نعم. في عوامل التجمد. اذا نحن نود ان يكون الحديث لا يعارض الطب.
هم يقولون هذا لان عوامل التجمد تشتد في الرحم يا شيخ.
نعم.
لان الدم الحيض هو قليل. ربما تجمد شيء يسير، لكنه لا يخالف
الناس. الحمد لله هذا ما نقول. هذا الذي نقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وطرفه.
حديث فاطمة أظن ما شرحها. طيب، فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة تستحاض فلا أطهر. وهذا هو الاستحاضة، أن يبقى الدم معها دائما أو لا ينقطع عنها إلا يسيرا أو يتجاوز 15 يوما. فهذه 3 أحوال، فما جاوز 15 يوما فهو استحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة ناقصة في دينها وعقلها، وذكر من نقصان الدين أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال العلماء: وهذا دليل على أن الحيض إذا جاوز 15 فإن المرأة لا تدع الصلاة، لئلا يكون أكثر وقتها ترك الصلاة. وقيل إن الاستحاضة أن يستمر معها الدم ولا ينقطع في الشهر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك. وقيل من الاستحاضة أن لا تطهر أبدا، وظاهر حديث فاطمة بنت حبيش أنها لا تطهر، لأنها قال: امرأة مستحاض فلا أطهر. لكن الاحتياط أن يجعل ذلك إلى 15 يوما، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر استحاضة، إلا إذا كانت المرأة ممن يجتمع حيضها، فإن بعض النساء تطهر 3 أشهر وتحيض شهرا كاملا، يعني يجتمع الحيض لها، فهذه على حسب عادتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك دم عرق، يجوز في الكاف الفتح والكسر، وذلك أن كاف المخاطب في اسم الإشارة يستعمل في اللغة العربية على وجوه 3: الأول أن يتبع المخاطب وهو الأفصح، فإن كان مفردا مذكرا كان مفردا مفتوحا، وإن كان مفردا مؤنثا كان مفردا مكسورا، وإن كان مثنى كان مثنى في المذكر والمؤنث، وإن كان مجموعا كان بالميم في جمع المذكر وبالنون في جمع المؤنث. قال الله تعالى قالت فذلكن الذي لمتن فيه. وقال الله تبارك وتعالى ذلكما مما علمني ربي. وقال تعالى وتلكم الجنة التي أورثتموها. فهذا هو الأفصح. الاستعمال الثاني أن تكون بالفتح للمذكر مطلقا، يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، وبالكسر للمؤنث مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. الاستعمال الثالث أن تكون بالفتح مطلقا سواء كان المخاطب رجلا أو امرأة، واحدا أو مثنى أو جمع. وقوله إنما ذلك لما عرف، إذا قال قائل والحيض أليس دما؟ فنقال بلى، حيض دم، لكنه ليس دم عرق، بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا بلغت وليس له سبب. ودم العرق له سبب، إما مرض أو أن تحمل شيئا ثقيلا أو ما أشبه ذلك. المهم أن دم العرق له سبب ودم الحيض دم طبيعي. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فأصلي عنك الدم ثم صلي. وإقبال الحيضة دخول زمنها، وإدبار الحيضة انتهاء زمنها. وعلى هذا فتكون المرأة المعتادة التي لها حيضة معلومة ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، وهذا لا شك أنه أريح. وقال بعض العلماء ترجع إلى التمييز، ترجع إلى تمييز، فإن دم الحيض له ميزة ليست لدم العرق. الميزة يقول علامات دم الحيض أنه أسود ثخين منتن، ودم العرق ليس كذلك. لكن نعم، المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المرجع إلى العادة أولا، فإن لم يكن لها عادة بأن استحيضت ابتداء من أول ما جاءها الحيض فترجع إلى التمييز. وكذلك لو كان لها عادة ولكن نسيتها لا تدري متى وقتها فإنها ترجع إلى التمييز. طيب فإن لم يكن لها تمييز، لا عادة ولا تمييز، فإنها ترجع إما إلى غالب النساء وإما إلى غالب نسائها، إلى غالب نسائها. والفرق بين القولين واضح. إلى غالب النساء وهو ستة أيام أو سبعة، إلى غالب نسائها وهو أنه إذا كان لها قريبات عادتهن تسعة أيام، عادتهن تسعة أيام، فإنها ترجع إلى كم؟ إلى تسعة أيام. وهذا أقرب من حيث الطبيعة، لأن الغالب أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة قريباتها، لأن هذه وراثة، فتكون في الغالب ترجع إلى عادة أقاربها. فإن لم يكن لها أقارب أو كانت عادة أقاربها مضطربة فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء. فالآن عندنا خلاف هل يقدم التمييز أو يقدم العادة. والصحيح تقديم العادة، لأنها أقل اضطرابا وأقل تشويشا. والتمييز ربما مع تغير الطبيعة ربما يتغير أيضا، فتجد مثلا يحصل لها دم أسود في يوم أو يومين، ثم أحمر، ثم أسود، ثم أحمر، ثم تبقى مرتبكة. فإذا قلنا ترجع إلى العادة انتهى الأمر، عادتها ستة أيام من أول كل شهر. نقول إذن اجلسي من أول كل شهر كم؟ ستة أيام. يقول عليه الصلاة والسلام ثم اغسلي عنك الدم وصلي. أي دم؟ دم الحيض، دم الحيض. لأنه قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهل دم الاستحاضة يجب التنزه منه والتطهر منه او لا لانه دم عرق. الظاهر ان دم الاستحاضه كدم الحيض يجب التنزه منه لانه خارج من السبيل، اما من الرحم من ادناه او من الطريق بين الرحم وبين الفرج، الله اعلم، هو دم عرق. وقوله ثم صلي استدل به العلماء على انه لا تمكن الصلاه مع النجاسه، لان ثم تفيد ايش؟ الترتيب. قال: وقال ابي ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت. توضئي لكل صلاه، قيل انها توضا لكل صلاه ولو في وقت واحد، وقيل ان المراد ان تتوضا لوقت كل صلاة. فمثلا لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا لصلاة المغرب قبل الغروب. وهل لها أن تجمع؟ الجواب نعم، لها أن تجمع، لأن تطهرها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك، يعني ليش جمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحق الحرج بترك الجمع. ومعلوم أن المستحاضة يلحقها الحرج، لو قلنا توضأ إذا دخل وقت الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر، ثم إذا دخل وقت المغرب، ثم إذا دخل وقت العشاء، وصلي كل صلاة في وقتها، سيشق عليه. لا سيما وأن النساء يذكرن أن استعمال الماء في غسل الفرج يؤثر على المرأة. وعلى هذا نقول لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب ما يتيسر له، وبين العشاء والفجر لا. ليه؟ ها؟ لا تجمع بين العشاء والفجر، لا تجمع. ايش جوابك؟ ايش لكن ايش جوابك انت جوابك جوابك الأول يفيد الجواب.
لا هذا أنا قلت ثياب الليل، أردت أن تقوم الليل.
لا هذه نسأل عن الجمع بين العشاء والفجر، ما في. طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في. أما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر، لأن بينهما وقتا ليس وقت للصلاة، إذ أن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ في نصف الليل، فما بعد نصف الليل ليس وقت العشاء. وأما امتناع الجمع بين العصر والمغرب فلأن المغرب من صلاة الليل، لكنه يختم بها صلاة النهار، ولذلك جاء الحديث أنها وتر النهار وليست من جنس صلاة العصر، لأنها جهرية وصلاة العصر سرية. والأصل بعد هذا كله هو أنه لم يرد الجمع بين العصر والمغرب.
هذا الشيخ يكون الجمع في حق من عنده سلس بول أو عنده انطلاق ليفي مستمر، هل يكون نقول يكون في جمع في حق الجمع؟
نعم إذا شق عليه.
ثم ذلك إلى عشر
لا يكون حيضا ولو تميز، يعني ما زالت في عدة حيض. العبرة بالتميز إذا زاد عن 15 يوم أو صار أكثر الوقت، ثم لم تكن لها عادة أو لها عادة منسية.
نعم
ما في دليل، لكن في إشارة وهو نقصان الدين بكونها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. ها؟ حمله جماعة من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على أن على أنها نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على على النصف. والله جيد هذا، اللهم إلا إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها، أو كان كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر أكثر وقتها الدم، ما يقيده بمجاوزة 15 يوم.